Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
حرصاً على خصوصية الأشخاص بهالحلقة، غيرنا أسماءهم واستعنا بأصوات ممثلين لأداء أدوارهم، مع الحفاظ على القصة الأصلية كما رواها أصحابها.
فأنا ما بحبش فكرة المسميات دي، وتمام، احنا واصلين المفهوم ما، يعني احنا الاتنين واصلين وتمام. بس اللي انا فاكره كويس من اول مرة ان رشا قالت لي احنا تمام هنعمل ده، بس مش هنسخف على بعض.
انا كنت مخبية انا مين زمان، يعني لما كنت اصغر، لكن في الفترة اللي قابلت فيها نعيم وكده قلت لا، انا مش هخبي، انا مش هخبي انا مين، لازم اقول هو ده أنا، واللي يقبلني على كده تمام، واللي ما يقبلنيش خلاص.
هاد كان الأسلوب اللي اتفقوا نعيم ورشا يتعاملوا على أساسه من أول يوم بعلاقتهم اللي بدأت من أكتر من 3 سنين. علاقة مبنية على المصارحة ووضع كل الأمور اللي ممكن تكون شائكة على الطاولة ورسم الحدود والتوقعات من البداية. وبهاي الحلقة من الموسم الرابع من عيب رح نفوت أكتر بتفاصيل تجربتهم العاطفية اللي مش ماخد الطابع النمطي اللي عادة بتاخده علاقة حب بتجمع بين امرأة أو رجل بمجتمعاتنا. تجربة بتطرح أسئلة حول الجسد والجنس والحرية والملكية في العلاقات. كيف فينا نختبر حريتنا بجسدنا وممارساتنا الجنسية؟ وكيف ممكن نفكك المفهوم السائد عن ملكية الحبيب أو الحبيبة لإلنا ولأجسامنا كشرط من شروط الحب؟ وكيف بنقرر مساحاتنا الحميمة داخل علاقاتنا؟ وكيف بنتفاوض أو بنتحايل على المجتمع اللي ما بيتركنا بحالنا وبيتدخل بحياتنا الخاصة، سواء بالكلام أو بالرفض والمنع أو بالعنف؟ بهاي الحلقة رح نسمع عن محاولة لخلق مساحة آمنة وحرة بين شخصين حابين يعيشوا علاقة على مزاجهم وبتشبههم، علاقة غير نمطية بتوسع حبهم وأفكارهم ورغباتهم وميولهم الجنسية المختلفة. رشا ونعيم التقوا أونلاين على الفيسبوك عن طريق صديق وصلهم ببعض.
سألتني على حاجة كده وبس، يعني جاوبتها وقعدنا نرغي شوية عن النت واتفقنا نتقابلنا مرة، وبعديها بصنا تقريبا كلمة تاني ونتقابلنا، رحنا حفلة بس. وبعد الحفلة دي بقى ابتدينا نتكلم كل يوم تقريبا، نرغي كتير، نتقابل أكتر، نتعرف على بعض أكتر.
رشا عندها رواية أكتر تفصيلا للقاء.
كنت بنكشه، يعني كل حاجة كان ليها خطة، قال يعني أنا بعرف أخطط وكده. You must know that moment when the miserable world cracks open, you finally meet someone, suddenly the chip.
بالوقت اللي تعرفت فيه على نعيم كانت رشا طالعة من علاقة سابقة صعبة ومؤلمة.
كنت متضايقة بقى وبتاع، كنت عايزة حنان وكنت عايزة اتدلع، يعني اللي هي الفترة اللي بعد البريك اب دي الواحد بيكون فيها محتاج يعرف ناس جديدة ويفتح نفسه. بس بعد كده انا اخدت قرار مع نفسي اني اقعد فترة، وكنت مقررة اهدى فيها شوية كده وعالج نفسي الاول، بعد كده بقى اتعرف على الشخص التاني او اشخاص تانية. وجي طبعاً الحظ إنه أتعرف على نعيم تاني.
وبعد فترة من الحكي الكتير والتعارف، نعيم قرر يفتح موضوع العواطف والارتباط.
أول ما عرض الموضوع بعت لي كده على الفيسبوك إنه عايزين نتكلم في حاجات، وأنا فهمت على طول، فقلت له لا نتكلم بقى لما نقعد. ما عرفش هو كان يعرف عني ولا لا ان انا كوير، بس انا دي اول حاجه قلتها له.
رشا بتفضل تعرف عن هويتها الجنسيه بانها كوير، وكوير هو مصطلح باللغه الانجليزيه بيعبر عن طيف الميول والهويات الجنسيه والهويات الجندريه غير النمطيه او غير المغايره، يعني الأشخاص اللي ما بيتحدد ميلهم الجنسي أو ما بيقتصر فقط على الانجذاب للجنس الآخر، وكمان الأشخاص اللي ما بيحددوا هويتهم الجندرية على كونهم إما نساء أو رجال مثل ما تحددت عند الولادة. وكلمة كوير بالأصل معناها الشيء الغريب أو غير المعتاد، وكانت زمان بتستخدم كمسبة أو كلمة مسيئة لأصحاب الهويات الجنسية والجندرية غير النمطية، لكنها بدأت تستخدم من أواخر ثمانينات القرن الماضي بشكل مضاد. صاروا يستخدموها الأفراد غير النمطيين جنسياً أو جندرياً للتعريف عن أنفسهم والدفاع عن قضاياهم، وهي ما بتقتصر على المثلية الجنسية، تشمل كمان هويات جنسية أخرى مثل ازدواجية الميل الجنسي أو البايسكشوال وغيرها، وكمان بتشمل هويات جندرية غير نمطية مثل العبور الجندري والجنسي للترانس واللامعيارية الجندرية اللي هي النون باينري اللي ما بيحسوا بالانتماء لوحدة من الثنائية الجندرية النمطية الرجل أو المرأة. ومع إنه في تسميات محددة لكتير من الميول الجنسية والهويات الجندرية غير النمطية، لكن بعض الأشخاص بفضلوا استخدام كلمة كوير ليعرفوا عن حالهم، لأنها بتعطي مجال واسع وحر وقابل للتغير بدل تحديد وتثبيت الهويات الجنسية والجندرية مثل ما مصطلحات مثل LGBTQ+ أو مجتمع الميم بتحددها وبتصنفها.
أنا قلت له، قعدت كده وقلت له يا ابني يا حبيبي أنا قلبي مفتوح وبحب البنات والولاد وكل اللي بينهم اللي هم مش معروفين هم إيه أصلاً، وهفضل كده.
مثل ما سمعنا رشا بتحكي بأول الحلقة، هي كانت بمرحلة من حياتها مش رح تقدر وما بدها تخبي مين هي وشو بتحب، تحديداً قدام الشخص اللي ممكن يكون شريكها أو شريكتها بالحب، وهيك اختارت تكشف عن حالها بالكامل قدام نعيم.
أنا ساعتها قلت لرشا إن أنا برضو يعني عندي أحاسيس كده إن أنا ممكن بحب الولاد برضو يعني، بس أنا ما كنتش استكشفت نفسي ساعتها.
بهاي اللحظة كان نعيم لأول مرة بيقول لحد عن أفكاره بخصوص اهتمامه بالذكور كمان.
ما كنتش قال ده لأي حد خالص، بس كانت أفكار عندي وما بقولهاش عشان يعني خوف من المجتمع أو يعني، كان عندي الأفكار دي حتى من أنا صغير، كنت ببقى ساعتها أهلي كانوا زعين فيها بقى أفكار دينية شوية، فكنت يعني جات لي الأفكار دي ودفنتها خالص.
بس بعد ما كان مفكر إنه دفن هاي الأفكار كانت رجعت له من فترة، وعرف إنها مش موضوع بيقدر يدفنه وينساه وخلص.
ففي الفترة دي بقى كانت الأفكار دي بتاعت تطلع تاني، ما كنتش عارف لسه أستكشف نفسي إزاي يعني أو هعمل إيه وكده، بس كنت عارف إنها موجودة، وكنت وصلت لمرحلة إنه أنا تمام يعني الأفكار دي موجودة فتمام قشطة يعني، وقت ما أستكشف نفسي هستكشف نفسي.
وهيك لما رشا عبرت لنعيم عن رغباتها وميولها، كانت فرصة لقى فيها مساحة آمنة إنه يحكي عن حاله هو كمان.
هو أنا قعدت أدور عن الحاجات على النت كتير، وحاول أفهم أنا ليه حاسس بكده، أو هو ده طبيعي ولا مش طبيعي، يعني زي ما كانوا بيقولوا لي طبعا من زمان إنه مش طبيعي، بس فلما رشا شاركتني بده حسيت إنه دي مساحة أمان إن أنا أقول برضو إن أنا عندي الإحساس إن أنا ممكن أكون مايل للولاد برضو.
طيب، التحدي الأول بالعلاقة مرق على خير، تحدي المصارحة، تحدي الاستعداد والقبول، وبعد انفرشت أرض واسعة، أرض صالحة للبناء والتطوير. بدأوا بعلاقة وصار وقت التحدي التاني. شو رح يبنوا رشا ونعيم بهاي الأرض؟ شو قواعد المكان؟ وكيف ولأي مدى رح تنرسم الحدود؟
أوكي، أنت عندك الأفكار دي وأنا عندي الأفكار دي. إزاي بقى هنبقى في حتة واحدة؟ إزاي هنبقى تحت إطار علاقة واحدة؟ وهنسميها إيه؟ وهتبقى إيه قواعد؟ وهتبقى عاملة إزاي؟ وكل المواضيع دي. فاتفقنا إن هي هتكون علاقة مفتوحة طبعاً، لأنه يعني زي ما قلنا في الأول هو لا يمكن يحقق لي الجزء التاني اللي أنا بحبه وهو ما عندوش، حرام. وأنا كذلك برضو، فقلنا خلاص يعني ده هيفضل فينا وهنحققه بر
عالطريق في ميطريق يعطي كم بديل قبل المفترق في نيت سبيل بزيد تعيل بعيد شلل المجتمع.
بالنسبة لنعيم ورشا كان بديهي طالما هم عندهم رغبات جنسية غير نمطية ومش مقتصرة على إنهم يرغبوا بعض كامرأة أو رجل، كان لازم يتفقوا على علاقة مختلفة بتسمح لهم يعيشوا حبهم سوا مع بعض، وكمان يعيشوا رغباتهم واحتياجاتهم بدون تخباية أو كبت أو تجاهل. وهيك دخلوا بعلاقة مفتوحة جنسياً، open relationship، يعني كانوا ملتزمين تجاه بعض عاطفياً وحميمياً بالدرجة الأولى، بس علاقتهم الجنسية ما كانت مغلقة عليهم وفتحوا المجال لخوض تجارب جنسية مع ناس تانية. وصحيح هذا هو التعريف الواسع للعلاقة المفتوحة، لكنها ما بتحمل نفس التفاصيل عند الكل، وبالتالي عشان تمشي بسلاسة من الأفضل إنه ينحط لها شروط واضحة.
العلاقة المفتوحة لازم يكون ليها شروط، لازم يبقى فيه صراحة طول الوقت. اتكلمنا في كل الكلام ده في القعدة دي اللي هي أول مرة نصارح بعض بمشاعرنا وكده. طيب هنعملها إزاي دي بقى؟
شكله بدي مشوار الألف ميل متأكد بين غباش العيون في بديل.
من ضمن الاتفاقات يعني هو يبدو غريب جدا بس انا اخترته، ولحد دلوقتي ما عنديش اجابه قوي انا اخترته ليه. انا هرتاح لو مثلا انت اوكي ما نعملش حاجه مع جنس مغير، يعني انا مش عايزه اولاد تاني في حياتي، مش عايزه رجاله تاني في حياتي، وانت كذلك تمام ده بالنسبه لك تمام وخلاص.
الفكره كانت مناسبه لنعيم، خاصة إنه هو عم يستكشف بعد جديد من جنسانيته لأول مرة، ومش معني كتير بعلاقة مع امرأة تانية.
ده كان مريح جدا بالنسبة لي، فكرة إنه في باب أصلا أنا أستكشف ده، وفكرة إن أنا كنت خايف جدا أصلا إن أنا أشارك ده مع حد يعني. فبالعكس القواعد دي كنت حاسسها منطقية، ولحد دلوقتي شايفها منطقية وتمام يعني. ساعتها كنت يلا بقى يعني أنط في البحر.
بس في أشخاص من محيط رشا انتقدوها وشافوا هذا الاختيار إشكالي، لأنه يبدو أنه بيعطي العلاقات المغايرة جنسياً مثل العلاقة اللي بينها وبين نعيم مكانة أعلى من العلاقات الكويرية أو غير النمطية اللي ممكن يخوضوها في إطار علاقتهم المفتوحة.
الناس طبعاً بقى قالوا أنت كده بتعتبري العلاقات الكويرية أقل أو بتاع، طب ليه كده؟ قلت لهم أنا مرتاحة كده، مش أقل ولا حاجة يعني، وبعدين هو مفيش رول أو قاعدة مقفولة 100%، بس إلى الآن هو ده المريح.
في ناس لما بتدخل بعلاقة مفتوحة ما بتحط قواعد معينة بخصوص نوع التجارب الجنسية اللي ممكن تتضمنها هاي العلاقة. في شريكين بيكونوا مغايرين جنسياً فتجاربهم بتكون عادة مع الجنس الآخر، وفي شركاء بيعرفوا عن حالهم كمثليين وتجاربهم الجنسية المفتوحة بينفهم ضمنياً إنها حتكون مع مثليين أو مثليات. بحالة رشا ونعيم المعادلة ما كانت بهاي السهولة أو الأريحية، وقرروا هم عم يرسموا علاقتهم إنهم يحطوا أولوية لأنهم هم الاثنين يكونوا مرتاحين بالتجربة ويقدروا يكملوا فيها أطول قدر ممكن بهاي الراحة. ومن هون كانوا متصالحين مع القواعد اللي حطوها حتى لو مش عاجب الناس التانية.
عن طريق في مين طريق يعطي كم بديل قبل المفترق في مين سبيل بزيد تعيد بعيد شلل المجتمع
شكله بدي مشوار الالف ميل
بديش اضل الف حول نفسي
متأكد بين غباش لعيون في بديل.
تاني حاجة تاني قاعدة يعني انه ما تبقاش الحاجات دي بتحصل في دوائرنا قريبة مش اصحابنا قوي يعني علشان ده بيعمل شوية نكد وشوية لخبطة شوية نفسيات كده مش مظبوطة. فلو الواحد دي يقدر يحافظ على شوية الامور دي او الشرطيات دي بتهيألي الموضوع ممكن يمشي.
وجنب الشروط الواضحة لازم يكون في صراحة وتواصل واضح ومفتوح على طول الخط بين الشريكين، واللي هو أمر ضروري بكل العلاقات بس بيصير أساسي أكتر بالعلاقات المفتوحة.
أنا عملت كده قبل كده بس ما نجحش لأن الموضوع كان بيدخل فيه عدم صراحة كتير ومش عارفة إيه الكلمة الظريفة المليطة بس هي ممكن بتبقى مليطة يعني الحاجات ممكن تتعك.
الأمور مش بالضرورة بس تتلخبط بسبب إنه الشريكين بيخبوا أشياء عن بعض أو بسبب خرق القواعد المتفق عليها مثل الخوض في علاقة مع حدا من الأصدقاء. في ظروف كتير بتخلي معادلة العلاقة المفتوحة صعبة وحساسة، ومنها قديش الشريكة والشريك بيتابعوا حالهم وبينتبهوا على تطور أو تغير مشاعرهم أثناء العلاقة، وكيف هم فاهمين شكل العلاقة المفتوحة بالفعل وشو الطريقة اللي بيحققوا فيها احتياجاتهم، وهل هذا الفهم موحد عند الشريكين وقديش واضحين وملتزمين بهاي العلاقة أمام حالهم وأمام الشريكة أو الشريك وكمان قدام الناس التانيين.
اللي هو موضوع مش لازم يعني هو مش كل أسبوع، مش طالما هي علاقة مفتوحة يبقى احنا لازم طول الوقت ندور على حد تاني، مش لازم يعني هو مش واجب. هو في علاقة وفي مفتوحة بس في علاقة في الأساس، ده الأساس.
ومع الاعتراف والالتزام بوجود هذا الأساس مهم كمان الشركاء يكونوا صرحاء وواضحين بقدر الممكن مع الأطراف الخارجيين اللي بيخوضوا معهم تجارب جنسية في إطار علاقتهم المفتوحة. شو هي نواياهم؟ لوين حدودهم؟
طبعاً إحنا بني أدمين فبيبقى دايماً في الحتة بتاعت إيه ده؟ طب أنا حاسس بإيه؟ طب اللي قدامي ده ممكن يكون حاسس بإيه؟ فأنا بحاول دايماً أبقى موضح ده يعني، وبحاول دايماً أن أنا أبقى موضح ده حتى للناس التانية اللي أنا معاهم.
التجارب اللي بتحلنا العلاقة المفتوحة إنه نخوضها مع أشخاص آخرين هي كمان علاقات، حتى لو كانت علاقات مؤقتة، حتى لو كانت لمرة واحدة أو لمرات أو حتى أخذت وقت أطول من المتوقع. وفي أي واحدة من هاي التجارب إحنا مش محصنين من إنه نتورط عاطفياً أو نطور مشاعر ولو بسيطة مع الأشخاص التانين. والسؤال المطروح هو مش هل بنقدر نمنع التورط العاطفي تماماً، بس كيف بنقرر نتعامل معه وكيف بنحكي عنه لو صار؟ وهل حابين تكون علاقتنا المفتوحة مقتصرة فقط على التجارب الجسدية والجنسية؟ ولا كمان تتضمن تعدد في العلاقات العاطفية مثل نموذج البولي آمري؟ بمعنى إنه الشخص يحب ويلتزم عاطفياً بعلاقات مع أكثر من حدا بدرجات متفاوتة وبحسب الاتفاق مع كل شخص وبعلم الجميع. وهو نموذج بفضلوه بعض الأشخاص كونه بيساعدهم إنهم يحصلوا على احتياجاتهم العاطفية والحميمية بشكل بيناسبهم. بالوقت الحالي رشا ونعيم مقررين يركزوا عاطفياً بشكل أساسي على علاقتهم الثنائية، بس مع الاعتراف إنه ممكن تنشأ مشاعر تجاه الآخرين بين الحين والآخر، وإنه هالشي مش إشي غريب ولا مرفوض وقابل للمناقشة.
كده كده في مشاعر يعني حتى في العلاقات أو الخبرات المؤقتة ممكن يبقى فيه مشاعر، نوع من أنواع المشاعر دي طبيعة مش هنقدر نمنعها. عشان نكون برضو واقعيين، ما هو طبعا حد مثلا بتنامي معاه أو في علاقة جنسية ما لفترة طبيعي يعني هتعلقي بيه بشكل من الأشكال، طبيعي يبقى فيه حوارات وكده، بس نبقى واعيين إزاي نتعامل معاها، بس شايفاها حاجة طبيعية يعني، بس لازم نعترف بيها لو حصلت.
Please sleep softly, leave me no room for doubt.
Please sleep softly.
لازم نقول ولازم نحكي ونتفاعل، بس الموضوع مش سهل.
واللي بقوله كل اللي بقوله ده مش سهل، يعني مش سهل انه يتعمل، مش سهل الواحد يتكلم، لانه بيبقى فيه في النص لخبطة كتير طبعا، بس الموضوع كله اننا بنجرب.
الصراحة مش كبسة زر بنضوي وبنطفي، مش حبة سحرية بناخدها وبنتحلى بالشجاعة والجرأة مقابل الخوف. في كتير مننا تربينا بأساليب مغلقة، أو كبرنا ضمن مجتمعات ما دعمتنا وخلتنا نكون صريحين مع حالنا ومع الأشخاص حولنا، وتحديداً اللي بنحبهم. بنكون مقسومين بين حقيقتنا وأفكارنا ومشاعرنا، وخوفنا من غضب اللي حوالينا أو زعلهم أو فقدانهم، الشيء اللي بيحولنا لأغراب أحياناً عن أقرب الناس إلنا. وهالخوف من إنه نزعل الآخر وصعوبة الصراحة بينتقلوا معانا لصداقاتنا وعلاقاتنا لما بنكبر، وبيصير الشغل شغلنا، شغل على مستوى ذاتي وكمان على مستوى دوائرنا الآمنة، إنه نسترجع قدرتنا على المصارحة والوضوح. ومن هون بتصير الصراحة ممارسة يومية ما بنتقنها من أول تجربة أو تجربتين، ولا بننجح دائماً في تحقيقها للآخر، لكن بنتعلم عنها وعن حالنا، وبنفتح شوي شوي مساماتنا لنعيش ونتصرف ونتعامل بشكل شفاف وأمين. وعشان هيك ممارسة تكتمل، محتاجين نحرص إنه العلاقات اللي بنبنيها تكون فيها مساحة للتسامح والتفهم، زي ما فيها مساحة للتواصل، فيها تكون مساحة لارتكاب بعض الأخطاء وبعدين تفكيكها وتصليحها، مساحة إنه نكبر مع بعض ونصنع قرارات مشتركة مع بعض، حتى لو كان القرار إنه إطار العلاقة بطل بيناسبنا زي ما كان بالأول، أو إنه إحنا بطلنا بدنا نفس الشيء. مثل ما قالت رشا، هي بالآخر تجربة، والمهم نتحلى بالشجاعة لخوضها شو ما كانت.
We all make mistakes. We do. I learn from you.
وبما إنها تجربة وهيك هيك رح تيجي اللخبطة ورح تجيب معها تساؤلات وأحاسيس مختلطة، سؤال أو تحدي الغيرة والاستقلالية رح ينطرح بشكل تلقائي.
كان في حد معايا في الشغل وكانت شغلنا مؤقتة كده، وانت غيرت منه ده في الأول خالص. ساعتها قلت، وانا قلت لك يعني يا ابني انا مش مهتمة اصلا، وهو يعني شخص غريب جدا، انا يعني يمكن اصلا يعني ما عجبنيش، وبس انت يعني قعدت بقى تزرزرت وقعدت تزعق وزعلت.
انا في العادة ما زعقش، انا زعقت اوكي، انا غيرت شوية صراحة، وفهمت بعد كده ان الغيرة دي يعني مش في محلها، واصلا فكرة يعني تملكية. هي كده غيرة فكرة موجودة فينا كبني آدمين يعني، بس انا حسيت انه ده كان تصرف طفولي شوية مني.
بالنسبة لرشا، الغيرة شيء طبيعي، ممكن تحس فيها بشكل خفيف لو نعيم كان عم يتواصل مع صبية تانية او شاب تاني، بس بتزيد غيرتها لما يكون في تجاهل لوقت طويل.
مثلا بغير امتى؟ لما يبقى في تنفيض، يبقى في لا بقى انا هروح مع الشخص ده وانساكي بقى بالاسبوع بقى كده، طبعا انا بتضايق بقى. هو ما حصلش يعني كتير حقيقه.
عشان يخلقوا مساحة حرية واستقلالية ويعالجوا تحديات مثل الغيرة أو الإحساس إنه بدنا نتملك الآخر، رشا ونعيم حكوا من الأول عن فكرة التواجد الزمني والمكاني وكيف يكونوا خفيفين على بعض.
أنا حاسس إن القواعد اللي حطيناها دي وطريقة تفكيرنا وإن إحنا مش عايزين نسخف على بعض، هو ده اللي منجح العلاقة من وجهة نظري. يعني بمعنى ان انا مثلا هي ممكن تكون مسحوله في شغل 3 4 ايام وما نتكلمش مثلا، فما فيش بقى الاداء بتاع اللي هو انت ما كلمتنيش، ما بعتليش كل ده، انا مش عارف ايه، فما فيش الاداء بتاع كل ما تكوني في حته تبعتيلي، كل مش عارف ايه نبعت لبعض، جو المراقبه السخيف ده.
And
واحدة من تحديات العلاقة المفتوحة كمان هي إيجاد أشخاص آخرين من خارج العلاقة مستعدين يخوضوا التجربة الحميمية أو الجنسية بنفس درجة التوقعات أو بنفس الانفتاح على الفكرة والارتياح معها. وهالشي مش سهل عموماً، لأنه هذا اختيار مازال بمثابة تابو في مجتمعاتنا ومحصور بدوائر ضيقة ومشتتة، سواء بين الأشخاص المغايرين جنسياً أو المجتمع الكويري. كمان في كتير ناس بيكونوا عم بيدوروا على الحب بس، أو إنهم كبروا وتعودوا على إنهم يتعاملوا مع العلاقات بشكل عاطفي بالدرجة الأولى. فحتى لو نظرياً الموضوع مقنع، التحدي بيكون في نقله للواقع العملي. هاد غير الناس اللي جربوه مرة ومرتين بس تراجعوا بسبب الخوف من اللخبطة اللي ممكن تصير وعدم الصراحة. وهالتحدي هو واقع معاش بتختبره رشا ونعيم ومضطرين يتعاملوا معه.
مثلاً في واحدة على تندر بقى، يعني أنا في العادي بقول ده بسرعة جداً، أنا كذا كذا عشان الموضوع يتم. الناس بقى بتتراجع بسرعة، بتفتكر أني جاية ألعب أو جاية أطلب نعمل ثريسم أو جنس جماعي أو أن أنا بضحك على حد فيهم، فبيمشوا أو بيتراجعوا أو كده. وده كتير لو حد مش عارف الموضوع، لكن لو حد عارف أو فاهم الموضوع، في ناس بتستوعب بسرعة وفي ناس ما بتستوعبش في الأول، بس بعد كده بتتعامل عادي.
بالنسبة لي لا، هو ما حدش تخض من ده، بس الناس كانت تستغرب شوية انه يعني هم مش متخيلين ان في حد في علاقة زي كده يعني. بس كان تمام يعني، اللي مثلا كان بيبعد كان ممكن يبعد عشان هو بيدور على حاجة تانية غير اللي انا بدور عليه يعني. فهو بيدور مثلا على علاقة تكمل بقى، او مش فكرة تكمل بس يعني علاقة حب يعني ومشاعر وحاجة اكتر شوية من اللي انا بدور عليه. I am skin, soul, I am human, nothing more than human. مثل ما قال نعيم، الناس بتستغرب أو بتستنكر إنه في هيك علاقة ممكنة أصلاً، وتحديداً بالنسبة لأنه الذكر أو الرجل هو اللي يستكشف ميوله الجنسية مع رجال وهو لسه بعلاقة مع امرأة. وهالشي باختصار جاي من بيئة أبوية وذكورية بتربط مفهوم الرجولة بالسيطرة على أجساد النساء، ومفهوم الفحولة بأنه لازم يشتهي الرجل امرأة ولازم هو اللي يبادر بالفعل الجنسي معها.
يعني أنا أعرف علاقة واحدة مثلاً، بس هي ناس تانية، ناس يعني بعيدة وأكبر ومن طبقة تانية، بس المعظم أن البنت هي اللي بتروح تجرب مع ستات تانيين. بس الزوج أو الراجل اللي هو في العلاقة هترو تماماً، يعني مغير الجنس أو هو بيحب الستات بس، فبيسيبها بقى تجرب كده. بس أنا بحس النوع ده من الديناميكيات مش لطيف بالنسبة لي شوية ومش مريح.
في ناس بيكون عندها ميول جنسية غير نمطية، بس ما بيكون عندها الفرصة أو الوقت أو المساحة أو الطاقة أو الجرأة تجرب شو فعلاً هاي التجارب بتعني لها. سألت رشا ونعيم أكتر عن فكرتهم لاستكشاف جنسانيتهم، السكشواليتي تبعتهم مع أشخاص متنوعين.
في حاجات مش موجودة في جسم الولد، في نوع من أنواع النعومة معين مثلا، نوع من أنواع التجربة مختلفة نفسها أثناء الأكشن يعني. بس دي الفكرة، إن الفكرة اللي الواحد بيحتاجها. في حاجات بقى في النص ممكن تعمليها مع الاثنين، أي حد أو ولاد ولا بنات، وده بيبقى لطيف. اللي هو لو احنا مغيرين تماما مش هنعملها. يعني زمان لما جربت الجنس مع الولاد المغيرين خالص الستريت تماما، ياه على الملل. سوري بقى، بس الموضوع ممل جدا. يعني هم ما عندهمش غير حاجة واحدة، يعني محافظين كم وضع كده على كم بتاع، بيخافوا مثلا من مناطق معينة حد يقرب منها، بيخافوا جدا لأن لازم يكون هم السيطرين بقى وطول الوقت. وأنا ماليش في الكلام ده خالص، أنا بحب شوية بقى مسيطرة، وده بيقلقهم فشخ.
أيوة، يعني أنا مثلا ليه أصدقاء مغيرين جنسيا، وطبعا ما يعرفوش حاجة عن حياتي، بس يعني كنت بسمع كتير إن هم مثلا حد بيبقى بيحكي مثلا ويقول وبنت ومسكت مش عارف ايه، فانا نزلت بسرعه وقفشت فبيبقى نفسي اقول له طب جرب بس. اللي هو ممكن يكون اصلا الخوف ده يعني ما عارفش، بس ساعات بيبقى الخوف ده نفسه جاي من انه هو بيحاول يقفل عشان في احاسيس تانية، مش دايما طبعا، بس يعني ساعات ده بيحصل. وفي لحظة ما انا كنت بقفل على نفسي لما احس بكده، فاني عايز استكشف او عايز اجرب. ففي ناس كتير بيبقوا مقفلين لدرجة يعني ان هما نفسهم مش عارفين هما بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه.
أثناء حديثي مع رشا ونعيم في شغلة ظهرت أكتر من مرة، وهي مرتبطة بردود فعل الناس على هويتهم الجنسية، بفكرة أنه الشخص يكون بين وبين ويحب أو تحب أو يحب ويعيشوا علاقة بين وبين، علاقة بينية بتسع هويات جنسية وجندرية متعددة.
كان طبعا سؤال إزاي هنتعامل مع رياكشنات أو يعني ردود أفعال الناس سواء من مجتمع الميمة والكوير يعني، أو مجتمع اللي برا كمان اللي عارفين عننا اللي هو مجتمع الهيتروز يعني أو المغيرين جنسيا. هو يعني في تقسيمة كده بنت لذينة، فده كان تحدي.
ما أنت مثلك وأنا مثلي مثلي مثلك، كل شي بيوضع شو اللي مش مفهوم.
مع بداية العلاقة وكالعادة الناس بتبلش تدلو بدلوها وتطلق أحكامها اللي ما حدا سألها عنها، وهالشي كان تحدي لرشا ونعيم اللي بدهم يعيشوا على مزاجهم بلا كترة كلام وتعليقات.
كنت بسمع بقى كل شوية بعد ما دخلنا في العلاقة انه دي اي كلام، رشا اصلا مثلية وملهاش في الولاد وهي بتضحك على الولد. ده طبعا جاي من المجتمع الواسع اللي برا. مجتمع الميم بقى كان في بعض الناس يعني كانوا بيقولوا اللي هو انتي كده، لا انتي كده بقيتي هيترو مغيرة جنسيا، انتي ما بقيتيش كوير، انتي ما بقيتيش مننا، انتي دلوقتي تخليتي عن الموضوع نفسه.
ما انتي مفكر انك انتي فاهم كل شي، ما بتخيل حاجة تحكمني.
ومع انه رشا شايفة انه كلام الناس ما المفروض يأثر على العلاقة، بس كمان هي واعية إنه لابد يأثر بشكل أو بآخر، لأنه متعلق بالإحساس بعدم القبول وبقلة الدعم.
بس هو فعلاً كل ما الواحد يبعد عن الناس وكلام الناس بيبقى أريح.
ردود الفعل اللي حكت عنها رشا بخصوص علاقتها بتشير لعدم قبول بدرجة كبيرة للعلاقات البينية، وتهميش أو تمييز ضد بعض الهويات الجنسية مثل ازدواجية الميل الجنسي البايسيكشوال أو شمولية الميل الجنسي البانسيكشوال، وهو موضوع بينحكى فيه حول العالم وبيحسوا فيه أصحاب هاي الميول سواء من قبل أشخاص مغيرين جنسياً أو كمان من أشخاص بيعرفوا حالهم إنهم مثليين ومثليات.
هو ما فيش قبول قوي للعلاقات اللي بين البنين دي، اللي بين المثلية والستريت. في فكرة تسمية إن إحنا باي أو إن أنا باي، اصلا يعني التسميه دي انا مش بسميها لنفسي قوي. اصل باي يعني ايه؟ يعني ان انا اكون بحب الانثى بشكلها كانثى والراجل بشكله كراجل، اللي هو عامل كده بقى وبتاع. ده التعريف الكلاسيكي يعني، ممكن طبعا يكون اتغير شويه دلوقتي او اتعدل، بس انا مثلا ما بحبش الراجل اللي باين عليه الذكوره قوي، ماتش وكده ومليش فيه، بتوتر. وبالنسبه لي الجنسانيه بتتغير كل شويه اصلا، وهي حاجه فطفاله جدا جدا.
لو انت زي كنت فهمت علي، بس تخيل حالك بظروف تاني. ما انت مثلك وانا مثلي مثلي مثلك، مش ضروري تفهم انا حرة بحالي.
بالنسبه لنعيم تجربته كانت مختلفه بالتعامل مع الناس او الكلام معهم، خاصة في مجتمعه المحافظ اللي كبر فيه ومع أصدقائه.
في ناس كتير شاكين في ميولي يعني عشان مهما بحاول أموه ده بيطلع، بس يعني استراتيجية وصلت لها إن أنا أبتدي أمثل، يعني ألعب مع ناس، أهزر أكتر، فحد مثلا يقول لي حاجة تضايقني فعلي عليه، أزود بقى الموضوع أكتر، مثلا ألعب بقى مع الناس يعني في ناحية التمثيل بقى وكأني على مسرح مثلا يعني. وبحاول على قد ما اقدر يعني اقلل تعاملي مع الناس اللي قافلين على دماغهم بالشكل ده او اللي مش بيتقبلوا الاختلاف بالطريقه دي. بس يعني للاسف طبعا مش هعرف اقطع كل الناس اللي مش مقتنعين ان احنا مختلفين.
ومع انه بالوقت الحالي بيضطر يموه او حتى يمثل ويستهبل، العلاقة هاي بالنسبة لنعيم بتستاهل، لأنها بتعطيه مساحة حياة وتجريب وحب مش سهل إنها تتكرر بمجتمع منغلق متمسك بأشكال معينة للحب والعلاقات، وما بده يعطي فرصة للناس تعيش على هواها وكيف بترتاح.
هو في حاجات كده بتتغيرش، يعني هو مش زرار هدوس عليه وابقى مغاير، او يعني فهو انا هبقى مبسوط لو انا على طبيعتي، فانا في العلاقه دي على طبيعتي. يعني طبعا في مشاكل كتير من ناحيه المجتمع ومن ناحيه ان احنا لازم برضو نبقى في يعني عاملين تمويه ما يعني، بس غير كده انا مبسوط في العلاقه دي، وحتى لو في ظروف تانية وفي مكان تاني كنت هبقى مبسوط جدا ان انا في العلاقه دي.
سؤالي الاخير لرشا ونعيم كان مباشر وصريح، وكان بخصوص الأمانة اللي بتمنحه هيك علاقة ممكن تبين من السطح إنها علاقة نمطية، وكيف هذا الشكل الظاهري لعلاقتهم بيعطيهم امتياز معين، غطاء اجتماعي مختلف عن علاقات مثلية ممكن يضطروا أصحابها يعيشوا على هامش المجتمع. بالنهاية هم قدام المجتمع رجال وست، وقادرين يتجوزوا ويحصلوا على حقوق الأزواج المغايرين.
أنا واعية جداً للامتياز ده طبعاً، يعني أنا دلوقتي بقى عندي امتياز اجتماعي ما قدام المجتمع اللي قريب واللي بعيد، إن أنا من برة للي ما يعرفوناش أنا في علاقة عادية، ولازم أبقى واعية للامتياز ده.
رح أمشي حافي مهما زاد عطشي، رح أمشي حافي مهما زاد عطشي.
ومع الوعي لهذا الامتياز سألت رشا لو الزواج فكرة مطروحة بهاي العلاقة.
هي الفكرة مطروحة طبعا، خصوصا زي ما قلت ان انا شخص بيحب الاستقرار بطبيعة الحال، وخصوصا في بلادنا دي بيبقى صعب ان في ولد وبنت طول الوقت مع بعض او انهم في نفس البيت وكده. ما هي فكرة الجواز بالنسبة لي فكرة تأمين اجتماعي يعني وكده، واهلنا بقى وبتاع. انا عندي حاجات تانية وصارع فيها اصلا، يعني كوني ان انا ست اصلا الخناقة دي بتاعت مؤسسة الجواز مش هتخنقها، هتوحل مزاجي طالما في فرصة لكده لظروف يعني، بس مش هروح اتجوز مثلا حد اهلي جايبينهولي، ساعتها اقول لهم لن ادخل مؤسسة الزواج. لكن ده رأيي يعني، هو اسهل بيسهل حاجات كتير.
استني مني رمشي رح امشي مهما زاد عطشي.
هاي كانت حلقة جديدة من الموسم الرابع من عيب من إنتاج صوت. حرصاً على خصوصية الأشخاص بهالحلقة غيرنا أسماءهم واستعنا بأصوات ممثلين لأداء أدوارهم، مع الحفاظ على القصة الأصلية مثل ما رواها أصحابها. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بالحلقة بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني، وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنى قزاز.
إجاكم صندوق الفرجة عند اخبار واشياء فرجة.
كيف صندوق الفرجة خلينا نشوف كليب بوس الواوا؟ وشو وصل حمو بيكا لنيويورك تايمز؟ شو جاب رشيد طه لجريندايزر؟ طب شو خص المظاهرات الشعبية بنجومية ملحم زين ونانسي عجرم؟
هيدي الثورة رح بتجيبها، شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الأعظم.
بعد الطوفان نلقى الصديق الزين، نتسندوا على بعض بالكتفين.
أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء سينا؟ بودكاست دمتك بموسمه الثاني رح يخبركم. What a wonderful رح ناخدكم برحلة صوتية نمر من خلالها على نشأة الموسيقى الدارجة بكل ألوانها بالعالم العربي، ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافة جيلنا الموسيقية. اشتركوا بقنوات دمتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست. ابحثوا عن دمتك DOMTAK على كل التطبيقات من أبل بودكاستس وجوجل بودكاستس وأنغامي وساوند كلاود وسبوتيفاي وستيتشر وغيرهم. انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.